الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بالسابقة في السلسلة الفقهية العلمية التي بدأها حول أحكام السجود. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي ما لم أعلم، وأن يذكرني ما نسيت، وأن يعلمني ما جهلت، وأسأله لكم حسن الاستماع والفهم. والسلسلة التي بدأت بها وهي سلسلة أحكام السجود، اليوم إن شاء الله أكملها بعون الله تعالى، أو أكمل ما تيسر من المسائل، عسى أن ينفع الله بها ويتعلم الإنسان صلاته، لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وكل يوم يجب أن يصلي المسلم، أو في كل يوم يجب أن يصلي المسلم الفروض الخمس فرضا، ثم أيضا هناك النوافل من الصلوات، وكلها لا تخلو من السجود، بل السجود ركن في الصلاة. وأولى المسائل التي أتحدث عنها بعون الله في هذا اللقاء، المسألة الأولى، تحدث العلماء عن أقل ما يكون من تسبيح في السجود من حيث الكلام ومن حيث الكمال، وليس من حيث القبول أو من حيث ما يتم به الصلاة، وإنما الكمال في التسبيح أقل ما يكون، لأن أعلى شيء لا حد له، ممكن الإنسان يسبح ما استطاع، خاصة إذا كان في قيام الليل، فيكثر من التسبيح في السجود ويوازن صلاته مع قيامه أيضا. ولكن أدنى ما يمكن أن يكون من الجمال والكمال في التسبيح، أدنى ما يكون من الكمال لا تقل عن 3 تسبيحات في السجود. وقد وردت في ذلك حديث، وإن كان لا يخلو سند كل حديث من ضعف أو كلام، لكن بمجموع طرقها تدل على ثبوت أدنى الكمال في السجود، وهو أن لا يقل التسبيح عن 3 تسبيحات. طبعا الزيادة أفضل، لكن أقل شيء يأتي الإنسان ب3 تسبيحات. ومن ما دل على ذلك من الأدلة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه، وذلك أدنى. وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدنى. فالحديث واضح في النص أن وذلك أدنى، أي أدنى ما يكون من الكمال في السجود أو من التسبيح في السجود، أن لا يقل عن 3 تسبيحات. فأيضا 3 تسبيحات لما يأتي بها المصلي في سجوده كاملة يؤدي إلى الطمأنينة في السجود. والطمأنينة من أركان الصلاة، لا تتم الصلاة إذا لم يكن فيها طمأنينة. لذلك السجود الذي ينقر الأرض نقرا لا تقبل صلاته، كما هو معروف في الحديث المشهور عند المحدثين والفقهاء بحديث المسيء في صلاته الذي جاء فصلى صلاة سريعة ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فرد عليه السلام وقال له عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما يأتي الإنسان بثلاث المصلي بثلاث تسبيحات كأقل شيء في السجود، هذا يؤدي إلى الطمأنينة في السجود، بمعنى أن الإنسان يضع جبهته وأنفه على في الأرض ومن ثم يقول هذه التسبيحات بهدوء وبطمأنينة واستحضار قلب وخشوع، بخلاف الذي يذكر تسبيحة واحدة سريعة أو اثنتين سريعتين ويرفع رأسه، وهذا قد لا يؤدي للطمأنينة. لكن الثلاث إن شاء الله يطمئن القلب أن هو قد سجد سجدة فيها طمأنينة. ولذلك قال الفقهاء: أدنى الكمال في التسبيح ثلاث تسبيحات، واستدلوا بمثل هذه الأدلة، الحديث عبد الله بن مسعود، وكذلك حديث آخر حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. وكذلك حديث عبد الله بن أقرم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا. وأيضا حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. وحديث أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فلما ركع صلى فلما ركع قال سبحان الله وبحمده ثلاث مرات. من هنا أخذ أهل العلم من هذه الأدلة بمجموعها مشروعية أن يكون أدنى الكمال ثلاث تسبيحات. ولذلك قال الإمام الترمذي رحمه الله لما أخرج هذا الحديث أو بعض هذه الأحاديث، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، أي العمل على هذا اسم الإشارة يعود إلى التسبيحات الثلاث في السجود. يقول: والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن لا ينقص الرجل أو لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات. وهكذا قال من قال من شراح كتب السنة مثل ما قاله الترمذي رحمه الله في أن أدنى ما يمكن أن يكون ثلاث تسبيحات. المسألة الثانية في هذا اللقاء تدور حول قراءة القرآن في السجود. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، ما الحكم؟ فبعضهم قال بالكراهة وبعضهم قال بالتحريم. والصحيح أن القراءة قراءة القرآن في السجود محرمة إذا قصد عين القراءة، عين القراءة، ولم يكن يريد الدعاء بصيغة القرآن، لأن أحيانا الإنسان يقتبس الدعاء من القرآن وربما يقول هذا الدعاء في سجوده، فهذا لا بأس به لأن هنا قصد الدعاء ولكن أخذ الصيغة من القرآن، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فمثل هذا دعاء مأخوذ من القرآن الكريم، أو ربي هب لي من لدنك ذرية صالحة. قد يقول الإنسان صيغة الدعاء في السجود وقد أخذ ذلك من القرآن، هذا دعاء وإن كان الدعاء فيه نص الآية. لكن المقصود الفقهاء أن قراءة القرآن في السجود يحرم أن يأتي أو محرمة أو تحرم، مقصودهم أن يقصد تلاوة القرآن في السجود، هذا الذي يقصده الفقهاء رحمهم الله. وإنما قالوا بالتحريم لوجود النهي الصريح في الدلالة على تحريم قراءة القرآن في السجود، والنهي يدل على التحريم ما لم يصرفه صارف إلى الكراهة ولا صارف لهذه الأدلة. وهذه الأدلة صحيحة من ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني قد نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وهذا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي، أي نهاه الله عز وجل عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، والنهي له ولأمته صلى الله عليه وسلم. والنهي يفيد التحريم ما لم يصرفه صارف إلى الكراهة. أيضا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. ونهاني واضحة في الدلالة على تحريم قراءة القرآن في حالة السجود، وهذه واضحة الحمد لله. فيكون إذن الصحيح أن تحريم أن قراءة القرآن في الركوع لا تجوز، إلا إذا قلنا أنه أحيانا كما ذكرت يريد الدعاء. أما إذا أراد الدعاء وذكر الدعاء بصيغة الآية أو اقتبسها أو اقتبس الدعاء اقتبسه من القرآن، حينئذ لا بس، لأن لا ما في شك أن الأدعية المقتبسة من القرآن والسنة أفضل وأضبط وأبعد عن الخطأ. فلو قال مثلا إنسان في سجوده: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهذه آية، لكنه يريد الدعاء، يريد الثبات على الحق، ويريد أن يحفظه الله من الزيغ، زيغ القلب، هنا لا يريد قراءة القرآن، إنما أراد الدعاء، فهذا لا إشكال فيه، إنما أن يقصد الساجد أن يقرأ القرآن، هذا محرم في السجود ولا ينبغي. المسألة الثالثة الدعاء في السجود. الدعاء في السجود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، بل حث على الدعاء في السجود، وكان الأدعية متنوعة، منها ما هو دعاء ذكر، ذكر لله عز وجل، ومنه ما هو دعاء طلب. الدعاء الطلب أن يسأل الإنسان الله حاجته في السجود، ودعاء الذكر وهي الأذكار التي يأتي بها الإنسان في السجود، مثل سبحانك سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو سبحان ربي الأعلى، أو الأدعية المتنوعة مختلفة مثل سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فهذا المقصود بالأدعية. فالدعاء قد يكون ذكر لله وتعظيم، وقد يكون سؤال مسألة. وتنوعت الأدعية والأذكار في السجود، بعضها عام لأي صلاة، وبعضها خاص بقيام الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قيام الليل، وبعض الأدعية خاصة بسجدة التلاوة، كما إن شاء الله سيأتي الحديث عن ذلك عند الكلام عن سجدة التلاوة. فالأدعية متنوعة في السجود، والمسلم ينوع حتى يصيب السنة. من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. أيضا قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وهذا دعاء عام في أي صلاة. وأيضا كان يقول عليه الصلاة والسلام أيضا في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، علانيته وسره. فهذا من الأدعية العظيمة في السجود، ومنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في قيام الليل، مثل قود في القيام، قيام الليل: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الدعاء يستحب أن يقوله الإنسان في قيام الليل، وهو دعاء عظيم فيه معاني جليلة وعظيمة جدا. أيضا كذلك من الأدعية في السجود: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله غالبا في قيام الليل. وأيضا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، هذا أيضا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في السجود وكان في قيام الليل. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت في السجود. فهذه أدعية أو أذكار متنوعة المسلم يحفظ منها ما استطاع ويقول منها ما استطاع في سجوده في قيام الليل أو في غير قيام الليل ليتنوع. وعندما ينوع المصلي الدعاء أو الأذكار يحصل له نوع من يعني النشاط في السجود، لأن استمرار اللسان على دعاء واحد يؤدي إلى السهو وعدم استحضار القلب. لكن عندما يغير الإنسان صيغة الدعاء يأتي بهذا الدعاء وهذا الدعاء يشعر بنوع من النشاط واستحضار القلب. كذلك من المسائل في هذا اللقاء أيضا الدعاء في السجود. والدعاء يطلب الإنسان ما يريد، دعاء المسألة لنفع، لجلب نفع أو دفع ضرر، أو لجلب خير أو دفع الشر، أو لحاجة يريدها الإنسان يريدها من الله عز وجل أن ييسرها له وأن يقضيها له. والدعاء في السجود هل هو جائز في الفرض والنفل ولا فقط في الفرض دون النفل؟ وهكذا العلماء رحمهم الله اختلفوا. والصحيح أن الدعاء يجوز بل يستحب في الفرض والنفل، يعني يجوز للإنسان أن يدعو في السجود سواء كان في صلاة الفرض أو في صلاة النفل. لماذا؟ لأن الأدلة التي ثبتت في السنة في جواز الدعاء في السجود مطلقة أو عامة، لم تخصص أو تقيد صلاة النفل دون الفرض. ومن هنا قال من قال من العلماء والفقهاء أن الدعاء في السجود يجوز سواء أكانت الصلاة فرضا أم نفلا، سواء كان في صلاة الفرض مثل الظهر العصر أم في صلاة النفل مثل سنة الضحى أو قيام الليل أو سنن الرواتب. فالمسلم الحمد لله يجوز له أن يدعو في السجود. ودلت على ذلك أدلة، منها حديث النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء، فأكثروا الدعاء. هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم بالاكثار من الدعاء. إنسان يدعو يكثر من الدعاء إن شاء الله تعالى في قيام الليل، لأنه في صلاة الفرض والنفل في السجود وخاصة في القيام، لأن في القيام يطول السجود. معروفة صلاة الليل عادة تكون طويلة وفيها الحمد لله للإنسان سعة ومندوحة أن يطيل في القيام وفي الركوع وفي السجود فيكثر من الدعاء. كذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فهذا الحديث أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل السجود ويكثر من الدعاء، حتى كان يدعو فيه بالثبات اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وغيره من الأدعية سبحانك اللهم بحمد اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. كان يدعو بهذا النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، فدل على جواز الدعاء. وكان يدعو أحيانا ويقول سبحانك اللهم بحمدك سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فهذه الأدلة العامة كلها دلت على أن المسلم يجوز له الدعاء سواء كان في صلاة الفرض أو في صلاة النفل، يدعو في السجود ويكثر من الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، قال أكثروا من الدعاء فأكثروا فيه من الدعاء أي في السجود. فهذا ما تيسر في مسائل اليوم، وأكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ومعنا هذه المكالمة بريمة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟ طيبين؟
الله يحفظك بريم، تفضل.
الله يبارك فيك. بغينا نسأل الشيخ سؤال، الله يحفظه.
نعم تفضل شيخ.
شيخ الله يبارك فيك، سؤال انه يعني واحد اذا بيحلف يعني مثلا يقول وراس عيالي ولا بالطلاق، يعني مرات دارج على لساننا، يعني هذا شيخ يجوز يعني؟
ان شاء الله.
الله يبارك،
جزاك الله خير بريم. نعم نجي فضل الشيخ سؤال. نعم. بريم فضل الشيخ، اذا حلف بغير الله عز وجل لكن فضل الشيخ يقول من يعني غير قصد يعني دارجة يقول على اللسان.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، الحلف بغير الله لا يجوز، وهذا ينبغي أن ينتبه له الإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى نهيا صريحا، لأن القصد من الحلف تأكيد الشيء بعظمة المحلوف به، فلا يحلف إلا بالله عز وجل. الله عز وجل نبه على ذلك في القرآن، قال واحفظوا أيمانكم، من تفسيرها أي لا تكثروا من الحلف، هذا أولا، هذا من حفظ اليمين، ومن حفظها عدم الحنث بها. الأمر الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا صريحا عن الحلف بغير الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة سمع رجلا يحلف بأبيه فنهاه، قال لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا أو من حلف بالله فليصدق، من حلف له بالله فليرضى، أي لا يحتاج الإنسان إلى الحلف بغير الله، لا يحتاج الإنسان للحلف بل يصدق، وإذا أراد فلا يحلف إلا بالله، بل حذر عليه الصلاة والسلام فقال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. طبعا الكفر الأصغر هنا هو خطير، وإن كان أصغر، ومن حلف بغير الله، انتبه لهذا، انتبه لهذا جيدا. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء، نهى عن الحلف بالآباء أو الحلف بغير الله، واضح النهي لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله، أما أن يحلف بالله أو يصمت أو يصمت. نعم هذا هو الصحيح. وفي رواية أيضا لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم، أي ما يعبد من غير الله، لا يحلف بما يعبد من غير الله، من إنسان أو ضريح أو صنم أو غير ذلك، كما كان عند من هو قبل الإسلام في الجاهلية، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فننتبه، ما يقول الإنسان رأس عيالي وراسي وحياتي وهاي النعمة، هاي دارجة الإنسان ينتبه لها يبتعد عنها، لأنها كلها هذه حلف بغير الله. الإنسان يمسك لسانه عن اليمين، إذا قال شيئا يصدق، إذا افطر فليحلف بالله، فالله عز وجل هو الذي يحلف به فقط، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أخ ناصر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم في الله يا أخوان.
أحبك الله، جزاك الله خير أخ ناصر.
خير. سؤالي، عندي الوالد الله يرحمه توفى من شهرين تقريبا. آمين يا رب. ففي حديث عن أبي هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينقطع عمل ابن آدم إلا عن ثلاثة.
صحيح
صدقة جارية وعمل ينتفع به وابنه يدعو له، يعني ابن قصد الابن ولا للبنت والاثنين، يعني الدعوة هذه تكون
ولد صالح.
نعم واضح
يعني وما ذكرت الابنة يعني ولا
ان شاء الله.
لا زين، السؤال الثاني يا شيخ، فاللي حصل معي اني عندي اخواتي البنات كانوا مصرين انهم يروحوا يعني يزوروا قبر الوالد يدعوا له، فأنا كنت محتار بهالموضوع، سألت أكثر عن فتوى كذا كذا كذا، فكنت متشدد بهالموضوع، قلت ما يصير في أحاديث كثيرة عن لعنة زائرات القبور، وفي حديث ثاني عن نبي يوم راح شاف امرأة كانت في القبر وثاني يوم سأل عنها قال ليش ما جت، يعني سألت الفتوى قالوا لي يجوز بس بشرط إنه ما في نواح وما في كذا 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 من الأشياء. فأنا وديته مرة، يعني خفت إنه من وراي يروح، وأنا وديتهم أجلس أن أكون معاهم مرة واحدة مرتين تقريبا وديتهم، فقلت لهم بعدين يوم تروحون بس الدعاء، أن يعني قريت عنه أنه ما يجوز أن تقرأ قرآن في القبر بس تدعي، فهذا الشيء هل هو صح أم خطأ؟ يعني أفيدوني، وفي النهاية أتمنى أن تدعو لي الوالدي المغفرة والمستمعين الكرام.
الله يرحمه ويغفر له، إن شاء الله تسمع إجابة الشيخ ناصر.
جزاكم الله،
جزاك الله خير. نعم بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي وعمر القاسم والمستمعين. والله بالنسبة للحلف هذا الكلام الصادق لا يحتاج بالطبع أحيانا إلى القسم، ولكن هناك من يأتي يحلف بالقسم ومن يحلف بالشرف، وأصلا يمكن ما عنده شرف، ومن يحلف بروح أمة وحياة ما عرف مين وببركة الفلان الفلاني وهكذا، يعني كأن البشر وهم في تصديقنا لابد أن نحن نثبت لهؤلاء، كأن لما بحلف بالله ما بيصدقوني، لما بحلف بروح أمي ولا بشرفي الناس كأن بتصدقني. فيوضح فضيلة الشيخ لماذا يعني الناس، وفعلا أحيانا الناس بعد يوم تكذب عليهم يصدقونك، يوم تصادق ما يصدقونك. النقطة الثانية في برنامج اجتماعي، أنا طبعا كنت أستمع البرنامج في إذاعة خارجية، والتقت وكتبت يعني، قال من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. زين، أولا هل هذا هو حديث صحيح أو حديث غير صحيح وبعرفه؟ إذا كان الحديث صحيحا فمثلا أنا إذا ما اهتمت بأمر معناته هذا خرجني من الملة، هذا اللي يقول يعني فليس بمسلم، وأحيانا أنت تقدر وما تسوي بعد، فهل هذا ينطبق علينا ولا لا إذا كان الحديث صحيحا؟ الأخير، وصلنا أنا وأخ آخر إلى صلاة المغرب في المسجد، إنزين صلاة المغرب. أنا كنت على وضوء، أنا عادة أكون ولله الحمد على الوضوء لما أكون خارج المنزل أتفادى زحمة الوضوء مثلا. وصلنا وما في ماي هناك، الأخ هذا ما كان على وضوء، وأقرب مسجد على بعد يمكن 3 كيلو 4 كيلو، وتعرف أنت الزحمة لين يوصل يكون صلاة. الأخ هذا ماذا يفعل؟ أنا خلاص صليت مع الجماعة على وضوء، الثاني ما في على الوضوء، ما في ماي وما في حتى جنب بقالة أو شيء يروح يشتري كم غرشة ماي ويتوضأ، فكيف يصلي؟ هل يصلي في البيت أو يكمل أو في طريقة هناك يصلي؟ فهذا هو السؤال من الأخ هذا، وجزاكم الله
إن شاء الله. إن شاء الله، جزاك الله خير بايدة، عليكم السلام. نعم نجيب الشيخ الأخ ناصر، يقول توفي والده من شهرين، فيقول ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، يقول ذكر منه ولد صالح يدعو الهل، فالشيخ المقصود بالولد هنا الابن يعني الذكر فقط أم يشمل الذكر والأنثى؟
الولد إذا أطلق في اللغة وعند العرب فيشمل الجنسين معا، يشمل الذكر والأنثى، يشمل الولد اللي هو الذكر ويشمل البنت، لكن اصطلح عامة الناس في هذه الأزمنة على إطلاق الولد على الابن والبنت على البنت، ولكن العرب قديما والذكر يطلقون عليه الغلام والبنت يطلقون عليها الجارية، وإن أرادوا اثنين قالوا الولد، وهذا واضح حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خير ما يستدل بها على اللغة، لأنه عليه الصلاة والسلام أفصح العرب، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يلحن بل هو أفصح العرب. ومن أحاديثه لما أتاه النعمان بن بشير قد أهدى ولده هدية، فهل قال هل أعطيت ولدك أو نحلت البقية؟ قال لا، في رواية قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فأخذوا منها العدل بين في العطية ليس الميراث في الهدية، لما تهدي تهدي الجميع، أو تهب تهب الجميع، فأخذوا منها هذا العدل في العطية والهدية في بين الذكر والأنثى. ولذلك لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة قال عن الجارية، عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه، لذلك لم يقل عن الولد شاتين، قال عن الغلام شاتين، أي الذكر في العقيقة تثبع عنه شاتين، وعن الجارية أي البنت شاه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، يشمل الذكور ويشمل البنات. في بناته إذا هن صالحات يدعون له أو يعملن عملا صالح، يقرأن القرآن بسبب تربية الأب، هو الذي علمهن وهو الذي ربهن أحسن تربية وهو الذي علمهن الدين والخير، فهنا دعاؤهن يصل لأبيهن. كذلك الذكور، لأنه هو اللي علمهم ورباهم، فدعاهم والخير اللي يعملونه يصل للأب. فولد صالح يشمل هنا الذكر والأنثى من أبنائه، وأسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويجعله في جنات النعيم، والله تعالى أعلم.
أيضا هذا الشيخ يسأل يقول بالنسبة لزيارة المرأة للمقابر حكم فضل الشيخ، وماذا يعني تفعل المرأة هناك، أو ما يجوز لها أن تفعل؟
نعم، طبعا هذه المسألة مختلف فيها، هل يجوز للمرأة أن تزور المقابر أم لا؟ من منع من الزيارة قال استدل بحديث لعن الله زائرات القبور والمتخذات، أي على المقابر السرج، أي يشعلون عليه الشموع والأضواء يجلسون عند القبر. وأهل العلم ضعفوا هذا الحديث فقالوا هو حديث ضعيف، وهو حقيقة سند لا يخلو من ضعف. أيضا استدلوا بسد باب الذريعة، قالوا لأن المرأة فيها ضعف، إذا ذهبت قد تبكي وتقع في محظور، ولا تتحمل كالرجل في قوة صبرها وقلبها، فقد يقع منها ما يقع، أو تخل ببعض الواجبات الواجبة عليها من حقوق الزوج أو الأولاد إذا ذهبت للمقابر. ومن جوز استدل بحديث لعن الله زوارات، زوارات صيغة مبالغة تدل على الكثرة، أي المنع الكثير، لكن بشرط إذا ذهبت زيارات قليلة، الهدف أن يكون أن تذكر نفسها بالآخرة وتقوي إيمانها. أما إذا كان سيصدر منها ما هو محظور شرعي من البكاء أو اللطم أو شق الجيب أو التلفظ بألفاظ تعارض القضاء والقدر، أو تبكي بكاء شديدا هناك برفع الصوت، فحينئذ لا إشكال بين العلماء أن مثل هذه لا تذهب. وأنت يوم نصحت جزاك الله خيرا، هذا أفضل. وهنا منع النساء من الزيارة لما يكون عندهم ميت، حديث الموت أفضل، أفضل وهو المطلوب وهو الموافق للشرع. لماذا؟ لأسباب. السبب الأول، القصد الأول من زيارة القبور تذكير النفس بالآخرة، لأن الميت ينتفع من الحي أينما وجد الحي بالدعاء والصدقة، لا يحتاج أن أقف على قبره وأدعو له، فأنا ممكن في البيت أدعو له، في الصلاة أدعي له، بل دعائي في الصلاة وفي السجود ربما يصله الأجر أفضل من الدعاء وأنا واقف على القبر. الدعاء القوي اللي ينفع الميت عند دفنه، لأنه يسأل له الثبات، هنا الدعاء ينفعه بقوة. أما باقي الأوقات الهدف من الزيارة الإنسان نفسه يتذكر أن هذا المكان لابد أن يأتيه ويرق قلبه ويزيد إيمانه. فلذلك من كان لهن رجل حديث الموت فالأفضل المنع. لماذا؟ لأن طول هذا الوقت النساء لم يزرن المقبرة ولا فكرن في الزيارة إلا الآن عندما مات ميت فقط، إذن وين قبل ما فكرت في الزيارة والاستفادة من رؤية القبور ورؤية ذاك المكان لزيادة الإيمان؟ ثانيا، زيارتهن لن تقدم ولن تؤخر شيئا، لأنه لا يسمع الأموات، هذا الصواب، عفوا، الميت لا يسمع الأحياء ولا يدري بزيارتهم، هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، الله أعلم. فإذن ذهابهن لن يزيد شيئا، لأن الدعاء في أي مكان، في الصلاة، في البيت، في أي مكان، والصدقة عنه تنفعه. ولذلك من سأل النبي صلى الله عليه وسلم من النساء والرجال، كما جاء في الحديث أن أمي افتلتت روحها ولو تكلمت لتصدقت، أفتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. وآخر سأل من ماتت ولم تحج فحج عنها، قال حج عن أبيك. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى قبره، ولذلك ولد صالح يدعو له، وما قال ولد صالح يدعو عند قبره. السبب الثالث الأفضل المنع، لأن غالبا لما يكون للمرأة ميت حديث الموت قد لا تتحمل، خاصة إذا كان عزيز عليها مثل الابن أو الولد، فقد تبكي هناك، وقد يصدر منها ما يصدر من يعني البكاء أو المخالفة للشرع. فلذلك الأفضل أن تبقى الميت المرأة في بيتها تدعو للميت وتستغفر له، خاصة إذا تعرف نفسها لن تتحمل وستبكي هناك وتأتي بما هو مخالف للشرع، هذا أفضل. لكن المنع الأبدي في الحقيقة قد لا يوجد عليه دليل صريح واضح، لأن القصد هو الاستفادة، والاستفادة تقع للجميع، للنساء أو للرجال. أما في حالة أن نعرف أن المرأة إن ذهبت سيصدر منها ما يصدر من المخالفات الشرعية، فحينئذ عدم ذهابها أفضل، هو الأحسن، بل قد يتوجب أن لا تذهب إن تيقن أو غلب على ظننا أنها إن ذهبت ستأتي بمحظورات شرعية. وبالتالي يعني الجلوس في البيت والدعاء للميت والاستغفار له والصدقة عنه وكثرة الدعاء له هو الذي ينفعه أكثر. وفي النهاية لابد من التسليم لقضاء الله وقدره والإيمان بقضاء الله وقدره، هذا حال المؤمن، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ عن هذه المكالمة. أخ عبيد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم إن شاء الله.
الله يبارك فيك، تفضل أخ عبيد.
مشي عليك ببداية فضيلة الشيخ يحيى، ومشي على فضيلة الشيخ أيضا، والله ما أذكر
جزاك الله. الشيخ عبد الله حمادي.
الشيخ عبد الله حمادي مساك الله بالخير.
سنور حياك بياك.
الله يحفظكم إن شاء الله.
الله يبارك فيك، تفضل.
ويغفر لكم ولوالديكم.
آمين آمين، جزاك الله خير.
يرحمنا ويرحم جميع أموات المسلمين.
آمين.
طبعا الشيخ يحيى والشيخ عبد الله الحمادي، طبعا سؤالي عن الصلوات.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا كنت حاضر صلاة جنازة قبل عدة ايام. طبعا لم يعني انا يوم رحت طال عمرك المسجد كانوا خلاص يعني مخلصين، ويعني لما قم بالصلاة على الميت، وبالتالي يعني أنا المهم يعني بعد ذلك أنا ذهبنا إلى المقبرة للدفن.
نعم.
وطبعا أنا صليت مع جماعة هناك في المقبرة.
نعم
نحن صلينا جماعة، يعني هل هذا يجوز أم يعني أنا المهم أن أنا تأخرت، يعني ما كان عندي وقت، فطبعا أنا يوم رحت ما يعني ما لحقت على الجماعة، فبالتالي أيضا فاتتني صلاة الجنازة في المسجد، لأن فيها أيضا أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى وتحصل ثواب كبير. ولكن أنا صليت الحمد لله، يعني حصل جماعة أنهم ما مدين الصلاة في المسجد، فبالتالي أنا صليت معهم في المقبرة على القبر المتوفي
إن شاء الله.
وأيضا يعني هل هذا شيء يجوز أم لا؟ وطبعا يعني وشو أجره عند الله سبحانه وتعالى والثواب أيضا بالنسبة لي الصلاة في المقبرة
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبيد، تسمع إن شاء الله جابت
الله الشيخ. يحفظكم يا رب.
الله يبارك فيك، يحفظك، حياك الله. نعم، نعود فضل الشيخ سؤال بعيد. فضل الشيخ قبل يعني ذلك ذكر فضل الشيخ أن يعني غالب الناس أو حال الناس فضل الشيخ أن يعني لا يصدق الشخص إذا حلف بالله عز وجل، إذا حلف بغير الله عز وجل يكون أدعى من الباطن يصدق.
صحيح، وهذا يعني ينبغي أن ينتبه الإنسان المسلم أن لا يقود أخاه إلى أن يحلف بغير الله. إذا تحدث من هو الأصل فيه أنه ثقة، والأصل أنه صادق ولم يجرب عليه الكذب، فيصدق كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تحلفوا بآبائكم. والقصد أنه إذا تحدث فليصدق. إذا اضطر الإنسان أحيانا أن يحلف فليحلف، لكن هذا لا يكون ديدنه ولا الذي أمامه يجبره. ثم أعلم أن الإنسان إذا أقسم بالله هذا يكفي، فلا أعظم من الله عز وجل في الوجود، فالله هو الأعظم. فكيف إذا حلف بأبي أو أمي يصدق أو بالله لا يصدق؟ لا يكفي أن إذا قال لك والله العظيم أو أقسم بالله العظيم وهو أصلا صادق، فمن باب أولى أن يصدق. فلا يلجئ المسلم أخاه أن يقسم كثيرا أو أن يقسم بغير الله فيشارك في الإثم، والله تعالى أعلم.
أيضا فالشيخ يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم أو فليس بمسلم. يقول: هل هذا الحديث صحيح ومعنى الحديث؟
نعم، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، طبعا هذا الحديث فيه ضعف، وبين أهل العلم ضعفه، وهو الأقرب، وهو إلى الضعف أقرب، وخاصة ليس بمسلم. لا أعرف هذه اللفظة، لكن لا يهتم للمسلمين فليس منهم، أو من أصبح لا يهتم للمسلمين فليس منهم، هو إلى الضعف أقرب، والله أعلم. بيّن أهل العلم ضعفه. وطبعا لو فرض على الصحة ليس المراد يعني تكفيره أو إخراجه من الملة، لا، إنما المراد حثه على الاهتمام بأحوال المسلمين. ويكفينا في هذا حديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والحديث الأخرى أيضا أن المسلمين أو كالجسد الواحد، المؤمن للمؤمن إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فهذا واضح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله له، من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. فلا شك أن المسلمين كما جاء في الأحاديث الصحيحة كالجسد الواحد، يسعى بذمتهم أدناهم أن يتكاتفون ويدافعون عن بعض ويهتمون بأمور بعضهم البعض، تجمعهم أخوة الإسلام، ويتألمون لبعضهم البعض إذا أصاب طائفة من المسلمين مخمصة أو حادثة أو أصابهم كذلك محنة أو مصيبة، يتكاتف الجميع لنجدتهم ولنصرتهم بالطرق الشرعية الصحيحة التي دل عليها الشرع. ولذلك إذا أصابت مسلمين نازلة في مكان، يأمر ولي الأمر بالقنوت لهم والدعاء لهم لرفع المحنة عنهم والمصيبة عنهم، وبمساعدتهم بما يستطيع المسلمون من إمكانيات. أما فليس منهم، فهذه ليس معناه التكفير، أي ليس من هو كأنه مسلم، أي لا يشعر بهم أو لا يشعر بإحساسهم، يعني كأنه إذ لو كان مسلما ولو كان مؤمنا لشعر بهم، لكنه لما لم يشعر بهم ولم يهتم بهم ولم يتألم لأليهم فكأنه ليس منهم. هذا على فرض صحته، ولكن كما بينت فيما أعلم ضعف هذا الحديث، والله تعالى أعلم.
أيضا فالشيخ يقول: الشخص يعني ذهب المسجد يريد أن يصلي المغرب، فيقول فالشيخ وجد أن يعني المسجد لا يوجد فيه ماء، وإذا خرج يعني يريد مسجد آخر قد يخرج عنه وقت الصلاة.
نعم، إذا كان لا يوجد به ماء لا يصلي بلا وضوء ولا يصلي بتيمم، لأن في المدينة أو في مكان يوجد به ماء. إنما الصلاة بلا وضوء إذا انقطع الماء تماما لا يمكن الوصول له، ولذلك ذكر أهل العلم إذا لم يوجد ماء إلا بالشراء يشتري ليصلي قبل أن يتيمم. فالتيمم والصلاة بلا طهارة، إما العجز لمرض لا يمكن معه مس الماء، أو في انقطاع تام في صحراء أو في سفر لا يمكن الوصول معه إلى الماء، أما وهو في المدينة أو في قرية فلو أخر الصلاة لا بأس يذهب ليأتي بالماء، ولو فاتته الجماعة لا يصلي بلا وضوء، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة لا تصح بدونها، وهنا الوصول للماء ممكن، فحينئذ يستقل سيارته أو يمشي لأقرب محل أو أقرب مسجد أو أقرب دكان أو محل يشتري ماء فيتوضأ ويصلي، ولو فاتته الجماعة لا بأس لأنه معذور حينئذ، معذور لأنه أتى للمسجد وفوج بعدم وجود الماء، فلما انتقل إلى مسجد آخر أو ذهب يبحث عن الماء أتى وصلى، حينئذ إن شاء الله له أجر الجماعة إذا كان ممن اعتاد صلاة الجماعة، له أجر الجماعة ولو صلى منفردا، لأن فوت الجماعة هنا فات لسبب شرعي أو لتحقيق سبب شرعي آخر وهو الطهارة، ولم تفت للعب أو لتعمد ذلك، لكن لا يصلي بلا طهارة أو بتيمم لأن الماء متوفر، كل ما هنالك احتاج له إلى أن يذهب خلفه ويأتي به، ويعتبر هذا قريب طالما أنه في المدينة أو في القرية يعتبر قريبا، وإن بعد المسجد الآخر أو المحل الآخر ليشتري الماء، والله تعالى أعلم.
طيب الشيخ إذا خاف يعني خروج الوقت وقت الصلاة
لا يصلي بلا طهارة، يذهب إلى الماء يبذل جهده ويحصل عليه إن شاء الله ويصلي متى ما وجد الماء، لكن لا يخرج الوقت عادة، الإنسان في المدينة لا يخرج لأنه ممكن يحصل لأي بقالة يشتري ماء فيتوضأ، فيتوضأ ويصلي إن شاء الله تعالى، وتكون حتى قضاء مقبولة منه إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نعتذر عن سؤال الأخ عبيد لم نستطع أن نجب عنه لانتهاء الوقت، إن شاء الله نجب عنه في حلقات قادمة. بهذا نصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذا اللقاء، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عمر القاسمي، من الإخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحت محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.